بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعود هذه الدروس ونبدأ بالمراجعة. مر معنا التوابع، من يعدد التوابع باختصار، ولما سميت بهذا الاسم توابع؟ نعم، توابع. قال عليكم الأمد، نعم، النعت والعطف، التوكيد والبدل. النعت له اسم آخر، ما هو اسمه؟ طيب، سمي التوابع لماذا؟ أنها تتبع ما قبلها في الإعراب. إن كان ما قبلها مرفوعا فهي مرفوعة، وإن كان منصوبا فهي منصوبة، إن كان مجرورا فهي مجرورة. طيب، مر معنا أن التوكيد نوعان، ما هو؟ لفظي ومعنوي. اللفظي بتكرار اللفظ فعلا أو حرفا أو اسما، والمعنوي توكيد بألفاظ تعرف بالتتبع والاستقراء، توكيد مثلا بالنفس والعين وغيرها. جاء زيد نفسه، وجاء جيشه كله، إلى غير ذلك من الألفاظ. طيب، مر معنا المنصوبات، المفعول به وأنواع المفعول به والمصدر. مر معنا أن المصدر يكون مفعولا مطلقا، والمفعول المطلق قد يأتي موافقا لفعله لفظا ومعنى، مثل انتصر الجيش انتصارا، وقد يأتي موافقا له معنى دون لفظ، مثل فرحت كذلا. طيب، اليوم نبدأ بإكمال المفعولات، قال الله عز وجل يسر أن ننتهي هذا اليوم. وإذا انتهينا إن شاء الله لعله يوزع على الأخوة أوراق من بعض الكتب المختارة حتى نطبق القواعد التي درسناها، حيث يقرأ أكثر من واحد 4 أسطر أو 5 أسطر، ونقص عند بعض الكلمات، لماذا هذا كان مرفوعا، لماذا كان هذا منصوبا. لعلنا ننتهي هذا اليوم، وغدا وبعد غد يكون تطبيق، وهذا هو الثمرة والفائدة. طيب، تفضل اقرأ عبارة الجلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة، وغدوة وبكرة، وسحرا وغدا، وعتمة وصباحا ومساء، وأبدا وأمدا، وحينا وما أشبه ذلك.
نعم، الظرف في اللغة هو الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، لك المفعول به والمفعول له أو لأجله، وهناك المفعول فيه. المفعول فيه هو الظرف، زمانا كان أو مكانا، أو زمانا أو مكانا، كما عبر عنه ابن مالك في قوله: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنمكث أزمنا. إذن ظرف الزمان، يقول بعضه ظرف الزمان والمكان. نبدأ بظرف الزمان، هو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظ وتقدير معنى في الدالة على الظرفية. إذا قلت قدمت ليلا يعني في الليل هذا هو التقدير، جئت صباحا يعني في مضمن معنى في، لكن لو ذكرت في لم يصر ظرفا إنما يكون جارا ومجرورا. إذن هذا معنى قولهم مضمن معنى في الدالة على الظرفية يعني الذي وقع فيها الفعل. مثلا صام المسلم يوم الاثنين يعني في يوم الاثنين، ويوم من الظروف المتصرفة مثلا يعني متصرف قد يأتي ظرفا وقد يخرج عن الظرفية، يعني مثلا قلت يوم الاثنين يوم مبارك، ماذا وقع؟ مبتدأ. والثاني يوم مبارك خبر. طيب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ما عرف يوما
خبر.
إنا نخاف من ربنا نخاف نحن فاعل نحن يوما مفعول به وليس مفعولا فيه. إذا الظرف يكون مضمنا معنى في، إذا ذكرت في صار جار مجرورا، إذا لم يكن إذا أتى لفظ من الألفاظ أو من أسماء الزمان والمكان ولم يضمن معنى في فلا يكون ظرفا، لابد أن يضمن معنى في يعني يلحظ فيه معنى في. صمت مثلا يوم الاثنين، جئت يوم الخميس يعني في، لاحظت هذا معنى قول ابن مالك رحمه الله الوقت الظرف وقت او زمان او مكان ضمنا في اضطراد كهنا امكث ازمنه، اضطراد يعني يضطرد ملاحظه معنى في. يقول ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في يعني تقدر في، نحو اليوم مثل جئت اليوم وجئت الليلة. إذن الزمان ينقسم إلى قسمين أيضا، الأول زمان مختص والثاني مبهم. المختص ما دل على مقدار معين محدد من الزمان، والمبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. مثال المختص الشهر، الشهر حدد ب30 يوما أو ب29 يوما، والسنة واليوم والعام والأسبوع. ومثال المبهم ويدل على زمان لكنه ليس زمنا محددا منضبطا، مثل الوقت واللحظة والزمان والبرهة والحين، هذه ظروف زمانية غير مختصة. نعم، وكل واحد من هذه الأنواع المختص غير المختص يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه يعني ظرف. مثلا اليوم، مثلا اليوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس تقول صمت اليوم، لاحظوا صمت يوم الخميس، أسأل عن الفرق بينهما، صمت اليوم صمت يوم الخميس صمت يوما طويلا، ما الفرق بينهما؟ تجتمع لأنها إيش؟ ظروف مفعول فيه. طيب صمت اليوم معرف بالألف واللام، صمت يوم الخميس بالإضافة، صمت يوما طويلا مخصص بالرفع، لأنك لو قلت صمت يوما ما يكفي، صمت يوما طويلا خصص بوصف، صمت يوم الخميس خصص بإضافة، صمت اليوم خصص أو عرف بإيش؟ بالألف واللف، وكلها مضمنة معنى في صمت اليوم يعني في اليوم الحاضر، صمت يوم الخميس المعروف، صمت يوما طويلا يعني في يوم طويل. إذن هذا معنى قولهم مضمن معنى فيه. والليلة كذلك وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كتب المسلم أو اعتكفت الليلة البارحة واعتكفت ليلة الخميس وكذا وهكذا بقية الألفاظ. إذن هذا هو الظرف. طيب الذي هو ظرف الزمان، الآن ظرف المكان. نعم.
وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو
في، لا تقف، يقول بلاغة الوصل والفصل تستبين الكلام. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو، مثال يعني القاعدة. نعم.
وظرف السماء، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع إزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
إذن ظرف المكان هو الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة في، يعني حرف في الدالة على الظرفية، يعني في من حروف الجر وهي أم الحروف التي تدل على الظرفية، إنها في حروف تدل على الظرفية لكن هذه هي الأصل في الحروف، مثل وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في التقدير وفي الليل. نعم. وأيضا المكان ينقسم إلى مختص ومبهم، فالمختص من الأمكنة ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة في البستان، أما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء قدام الجهات الست عموما، هذه ظروف مكانية ليست محصورة، يمينك إلى آخر الدنيا من هنا يمينك وهكذا. نعم. يقول بتقدير ذي نحو أمام وخلف، هذه الألفاظ الدالة على المكان. أمام مثل تقول جلست أمام زيد، أمام يعني تقدير في مكان أمامه، وسار الرجل خلف إمامه مثلا أو صلى خلف إمامه، يعني في مكان خلفه. إذا لو عرفت مثلا مش تقول، تقول صلى فعل والرجل فاعل اختصار حتى لا نقيل، وخلف ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف والإمام مضاف إليه، أو تقول خلف ظرف مبني على الفتح في محل نصب، لأن بعضهم يقول لها معرضة بعضهم يقول لها مبنية هذه الألفاظ. إذن هذه هي ظروف المكان، تعرف لك أن تقول ظرف، ولك أن تقول ظرف زمان إن كان زمانا أو مكان إن كان مكانا، ولك أن تقول مفعول فيه. نعم. وهكذا بقية الألفاظ. إذن هذا هو الظرف باختصار. نعم. الحال.
باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك.
الحال في اللغة هو ما عليه الإنسان أو غيره من خير أو شر، وفي اصطلاح النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لإجمال الهيئات، الهيئات يعني جمع هيئة، كما يقول لابن مالك: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهبه، يعني أذهبه فردا، يعني في حالة كونه كذا وكذا. نعم. إذن المنصوب إذا قول الاسم يشمل الاسم الصريح ويشمل المؤول بالصريح، لأن قد يأتي الحال اسما ويأتي جملة، أو يقال الوصف الفضلة، ممكن أن يقول الاسم أو يقال الوصف الفضلة بدل الاسم. إذن هذا هو الحال. طيب، مثل ما نقول جاء زيد ضاحكا أو راكبا، جاء في الماضي زيد فاعل وراكبا، ما حالة كونه، ما حالة مجيئه؟ راكبا ضاحكا. طيب، وقلنا المنصوب الحال من المنصوبات، داخل في المنصوبات، يخرج المرفوعات والمجرورات، و المفسر لمن بهم أو لما أجمل من الهيئات، يخرج بذلك التمييز. نعم. إذن هذا يبين هيئة صاحبه الذي هو الحال، أو قد يأتي مؤكدا لعامله، مثل فتبسم ضاحكا من قولها التي ما ولو أرسلنا كلمات رسوله، هذا مؤكد لفظا معنى، وهذا مؤكد معنى فقط، اللي هو فترسم ضاحكا. طيب، الحال مثل ما مثل هذه الأمثلة: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. لاحظ جاء زيد راكبا، أين صاحب الحال؟ زيد. طيب، وش موقع من الأعراب؟ فعل. إذن أتت من المرفوع. وركبت الفرس مسرجا، أين صاحب الحال؟ صاحب الحال الفرس، ما موقعه من الأعراب؟ ولقيت عبد الله راكبا، أيضا مفعول به مضاف. نعم، هذاك معرف الفرس أيضا بالألف واللام، وزيد معرف بالعلمية. نعم، تفضل.
ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
نعم. إذن من أحكام الحال يقول: لا تكون إلا نكرة. جاء زيد ضاحكا، لاحظ ما تقول جاء زيد الضاحك. نعم. وصاحبها لابد أن يكون معرفة، لو قلت جاء رجل قلت ضاحك، ما تقول ضاحكا، لهذا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. إذن لا يكون صاحبها إلا نكرة. نعم، قول الشاعر: فأرسلها العراق ولم يذدها، التقدير أرسلها معترفة، وجاء زيد وحده، التقدير مفردا. يعني الحال إذا ورد معرفة فإنه الأول في نكرة، وكذلك إذا المحكام يأتي إلا مشتقا، جاء زيد ضاحكا، ضحك يضحك فهو الضاحك، لابد يكون مشتق، ما يكون جامد، ولا يأتي جامد إلا في أحوال، وإذا أتى جاملا أول بمشتق، يعني فسر بمشتق، مثل قول ابن مالك: ويكثر الجمود، يعني مجيء الحال جامدة، في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، تبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد، يعني إذا دل على سعر أو مبايعة مقابلة، أو على تشبيه مثل كر زيد أسدا، ما يعرف أسدا حال، طيب قلنا لابد أن تكون حال جامدة. نقول أولا المشتق التقدير مشبهة للأسد، هم يعني متقابضين أو مشعرا إلى غير ذلك. إذن لابد من الحال أيضا أن تكون مشتقة، لكن قد تأتي جامدة فتؤول بمشتق، ولابد لصاحبها أن يكون معرفة. متى يجوز أن يأتي صاحب الحال نقيرة؟ إذا تقدمت عليه الحال في التقدير لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لاحظ التقدير لميت موحشا، أين الحال؟ موحشا صاحبها طلل. ما مسوغ مجيء الحال من النقيرة؟ صاحبها نقيرة، هو الصاحب، تقول لأن الحال تقدمت عليه. طيب أيضا من أحكام الحال أنها قد تأتي مفردة وتأتي متعددة، كما قال ابن مالك والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد، قد يأتي متعدد وقد يأتي منفرد واحد. ما تقول جاء زيد من ضاحكها واحدة الحال صاحبها واحد. طيب قد تأتي الحال أكثر من واحد، جاء زيد غاحسا راكبا، إذا جرب راكبا راحسا حالا وصاحبهم كم؟ واحد. وقد يأتي الحال متعدد وصاحب متعدد، لقيت مثلا دعدا طالعا نازلة، طالعا نازلة كم؟ أو طالعا منحدرة حالا، أين صاحب طالعا؟ لقيته. وأين منحدرة؟ ما صاحبها؟ دعد. مثل ما يقول الشاعر لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصاب مغنما، وين الشاهد؟ لقي ابني أخويه خائفا، لو نعرف لقي فعل ماضي وابني فاعل مرفوع على مترفع الضمة التي منع من ظهورها اشتغال محل بحركة مناسبة، لا متكلم مضاف إليه. لقي ابني أخويه مفعول به منصوب على نصبه إليه لأنه مثنى وهو مضاف والضمير مضاف إليه، خائفا حال أين صاحبه؟ ابني اللي هو الفاعل. طيب لقي ابني أخويه خائفا منجديه حال، وأين صاحبه؟ من أخويه. إذا الحال تعددت وصاحبها متعدد. طيب ممكن يكون الصاحب متعدد والحال واحدة، مثل جاء زيد وعمر مبتسمين ضاحكين. أيضا من أحكام الحال أنها إذا تقع مفردة من جهة الجملة، قد تقع مفردة وقد تقع جملة أو شبه جملة، شبه جملة رأيت القمر بين النجوم، شبه بين النجوم جملة تقدير طالع بين النجوم. قد يأتي مفرد مثل ما مر معنا من أنبياء، جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ماشيا، جاء زيد راكبا. قد يأتي الحال جملة مثل ماذا؟ تذكرون الصفة جاء رجل ضاحك في جملة، شغل ضاحك صفة هناك، جاء رجل يضحك شغل جملة، قلنا فعل مضارع والفاعل ضمير مصدر تقديره هو، والجملة في محل ايش؟ جاء رجل يضحك صفة. طيب جاء زيد يضحك، جاء فعل ماضي وزيد فاعل ويضحك، نعرف اعراب كامل، فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على اخره، والجملة من الفعل والفاعل في محل ايش؟ حال صفة. لو قلنا رجل استكون، لو قلنا زيد حال، ايش الفرق؟ ان رجل معرفة اللي بعده يكون رجل نكرة اللي بعده يكون صفة، وزيد معرفة اللي يكون بعده حال. اذا هل معنى قولنا ان الحال قد تأتي مفرد وقد تأتي جملة؟ واضحة؟ طيب إذن هذا هو الحق. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني الأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله. جاء زيد ضاحكة، أتت بعد الفعل فاعله أو المبتدأ خبره، وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلمة، كما إذا كان الحال اسم استفهام مثل كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال. ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، لأن ألفاظ الاستفهام من الألفاظ التي تكون لها صدارة في الكلام. إذن هذا من أحكام الحال. أيضا الحال قد يحدث صاحبها جوازا إذا دل عليه دليل، يعني تقول كيف جاء زيد، تقول راكبا ماشيا، في التقدير جاء زيد راكبا أو ماشيا. إذن هذه نبذة عن أحكام الحال. طيب يقول قد يكون صاحبها إلا معرفة، مرة معنا كيف دائما، لكن قد يكون نكرة مثلا إذا وجد مسوغ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة على قدر الزيت. كذلك الحال أيضا ما يأتي صاحبها نكرة إلا إذا خصصت بوصف أو بإضافة أو تقدمت على صاحبها، نعم مثل إمية موحشا طال له. وكذلك إذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة، مثال الإضافة وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فسواء حال صاحبها 4 نكرة ولا معرفة. ما الذي سوغ أن يأتي صاحب الحال له 4 نكرة؟ لأنه خصصت بإضافة 4 وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، 4 اسم مجرور وهو مضاف، أيام مضاف إليه، وسواء حال من 4. ما الذي سوغ أن تأتي سواء حال من 4 مع 4 نكرة؟ تقول لأنها خصصت بإضافة. لو قيل في القرآن في 4، نقول سواء، حتى في القرآن قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما قال سواء. لماذا؟ لأن كلمة نكرة واللي بعدها تكون صفة، لكن في 4 أيام. ما الذي سوغ أن يأتي صاحب الحال نكرة؟ لأنه خصص بإضافة، الأربعة خصصت بأيام، إذن جاءت الحال وصاحبها نكرة، هذا من المسوغات. أو تخصص بوصف مثل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف، لأن الصراط خصص بأنه مستقيم. ومثل قول الشاعر من شواهد ابن عقيل، نجيت يا رب نوح ما استجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. شرب مشحون أين الشاهد؟ دائما نخاف يقول الشاهد وفي الشاهد، يعني الشاهد من على هذه القضية أو الموضوع، في فلك أو في فلك ماخر ومشحونة، مشحون الحال أين صاحبه؟ فلك قلت نكر ولا معرفة. ما الذي سوى لأنه خصص ماخر، يقول لأنه إيه ماخر، نعم. إذا هذا شيء من أحكام الحال، والحال دائما تأتي منصوبة وتأتي نكرة أيضا. فلو أتت معرفة مثل وحده، من استثبت تثبت التعريف وحده من الإضافة، كلمة وحد أضيفت إلى الحال وقعت معرفة، نحن نقول تأتي لنكرة، حال تؤول بنكرة، التقدير جاء زيد منفردا. ومثل فأرسلها العراقة اللي هي الإبل أو خيله، أرسلها الخيل معتركة، التقدير جاء الحال، العراق أتت حال معرفة بألف اللام، إذن تؤول بنكرة. إذن حال تكون نكرة، وصاحبه شكون معرفة، هذا الأصل. لكن قد تكون الحال معرفة وقد يكون صاحبها نكرة لمسوغات. طيب التمييز.
باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات.
لمن بهم يعني لما أجمل، المبهم هو المجمل. هذا يقول ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، الناصب له ما فسره. نعم.
نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما
شحما
شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 قلما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك
أكرم
وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها.
نعم. إذن هذا التمييز للتمييز في اللغة معنى يعني أو عدة معاني، يطلق على التفسير والإيضاح والفصل، قلت ميزت هذا عن هذا يعني فصلته. والتمييز في اصطلاح النصارى كما يقول ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد ذكره. إذن اصطلاح النصارى هو الاسم الصريح المنصوب النكرة المفسر لما أجمل من الذوات أو النسب. النسب إذن كم له من نوع؟ تمييز ذات أو يسمى إجمال ذات وإجمال نسبة. نعم. فإذا قلنا الاسم يعني معناه أنه لا يكون فعلا ولا حرفا، تمييز ما يكون فعلا ولا حرف بخلاف الحال، قد يأتي جملة يعني مو فعل لكن جملة. والصريح يخرج ذلك المؤول مثل الحال، لكن يضحك يعني مؤول بالاسم. وإذا يعني قولهم بالتعريف المفسر لمن بهم أو لما أجمل من الذوات، هذا يبين نوعية تمييز الذات وتمييز النسبة وإجمال الذات وإجمال النسبة. تمييز الذات يسمى أيضا تمييز المفرد، هذا النوع الأول من أنواع التمييز، وهو ما رفع يعني أزال، رفع أزال مو معنى رفع الحكم العرائي، ما رفع إبهام اسم مذكور قبله. مجمل في الحقيقة، مجمل الحقيقة مثل هذا له ألفاظ يكون بعد العدد، مثل رأيني رأيت 11 كوكبا. لاحظوا يا أخوان 11 عدد ومجمل 11 إيش؟ رجلا امرأة. لكن إذا قلت كوكبا أزال الإجمال، وضح. لاحظتم؟ لو شعرت كوكبا إني رأيت 11 إني يا أخوان حرف توكيد ونصف ما لا 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 إني بس نبي إني إني ها يا المتكلم إيه يا المتكلم إني مبني على السكون في محل لا نص اسم إلا نبي نعرف إعراب كامل. رأيت فعل وفاعل. 11 كل الظاهرين متركبة، إذا استقل مبني على فتح في محل نص مفعول به كوكبا تمييز. شوف 11 لفظة مجملة لكن كوكبا ميزت هذه الأحد عشر بأنها كوكبا كواكب. إذا هذا نوع من نوع تمييز الذات لأنها دل على عدد. أو بعض المقادير أو الموزونات مثل اشتريت رطلا زيتا، نعرف لا ما كمل الأعراف إني رأيت واحدة، قلنا يا متكلم اسم إن، وين خبرها؟ جملة رأيت واحدة عشر كوكبا كلها في محل إيش؟ رفع خبر إن. طيب اشتريت رطلا زيتا أو عسلا، اشتريت في فعل وفاعل، رطلا مفعول به وزيتا تمييز. ما الناصب له؟ الناصب له رطلا ينصب تمييزا بما قد ذكر. إذا لماذا قلنا تمييز أنه يبين ما أجمل؟ لأنه قلنا رطلا ما ندري ما هو الرطل، ما هو؟ قلنا زيتا عسلا خلاص زال الإجمال، لأنه سمي تمييزا لأنه مفسر، ولهذا من أسماء التفسير، والمفسر من أسماء التمييز. طيب، ومثل المساحات، اشتريت فدانا أرضا، ما أعرف فدانا مفعول به، وأرضا تمييز. إذا ميزت المقصود بفدانا هنا. طيب، إذا هذا كله داخل في تمييز الذات، نعم، لأنه بعد الأعداد والمقادير والمساحات والموزونات، نعم. طيب، والثاني اللي هو تمييز النسبة، ويسمى أيضا تمييز الجملة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليها، وهو ضربان، محول وغير محول. المحول عن أنواع، عن ثلاثة تقريبا. المحول عن الفاعل مثل ما مثل قال تصبب زيد عرقا، محول عن إيش؟ محول عن فاعل، أصلا تصبب عرق زيد، لاحظتم؟ لكن تصبب زيد عرقا، وش أصل التمييز؟ اسمه فاعل. اشتعل الرأس شيبا، شو التقدير؟ اشتعل شيب الرأس. إذا محول عليه في التمييز عن فعل، وش يسمى تمييز نسبة؟ لأنه أتى بعد مقادير وأعداد، تمييز نسبة. إذا لو عرضنا مثل اشتعل فعل ماضي، الرأس فعل، وشيبا تمييز، وش نوعه؟ نسبة. طيب، ومثل ما يقول مثل النحاة، تقول تفقأ بكر شحما، ما معناها؟ يعني تفقأ شحما، إذا محول عن إيش؟ فعل. والنوع الثاني المحول عن المفعول، المفعول به، كما قال تعالى هجرنا الأرض عيونا، ما التقدير؟ هجرنا عيون الأرض، غرست الأرض شجرا، شو التقدير؟ غرست شجرا الأرض. طيب، وكذلك المحول عن المبتدأ، مثل أنا أكثر منك مالا، نعم، شو التقدير؟ مالي أكثر منك، هذا هو التقدير، نعم. وغير المحول مثل امتلأ الإناء ماء، هذا غير محول عن شيء، نعم، شروط التمييز.
ولا يكون إلا نكرة،
مثل الحال، أشبه الحال.
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام،
يعني يشترط التمييز أن يكون نكرة. لاحظوا، كوكبا، شيبا، عرقا، شجرا، ايش تكون هذه؟ نكرة. فلا يجوز أن يكون معرفة إلا بشذوذ أو بالضرورة الشعرية، مثل رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس من عمري. وين الشاهد؟ طبت النفس، أصله طبت نفسا، طاب زيد نفسا، هذا محول عن فاعل، التقدير طابت نفس زيد. إذن هذا للضرورة الشعرية. وأيضا يقول ولا يكون إلا بعد تمام الكلام في الممر في الحال، يعني لا يأتي التمييز إلا بعد تمام الكلام، مثل طاب زيد نفسا، ما تقول طاب نفسا زيد، هذا هو الأصل، نعم، لكن قد يتقدم. دائما خذ القاعدة و الشذوذات أو الاستثناءات، هذه مسألة أخرى، نأخذ القاعدة الكلية. مثلا اشتعل الرأس شيبا، ما تقول اشتعل شيب الرأس، لكن قد يأتي في الضرورة الشعرية، يعني الشعر يحكمه وزن وقافية، مثل قول الشاعر ريعت حزمي في إبعادي الأمل، يعني لما أملت قلت لا قدرت تبت، وما رأيت وشيبا رأسي اشتعل. قدم على الفعل والفعل. وما رأيت وشيبا رأسي اشتعل. شو التقدير؟ اشتعل رأسي شيبا. إذا قدم التمييز على الجملة. نعم. إذا هذا يقال بشذوذ. طيب نعم الاستثناء.
باب الاستثناء.
ننتهي إن شاء الله اليوم. غدا نطبق. نعم.
حروف الاستثناء ثمانية.
الاستثناء في اللغة هو مطلق الإخراج أو الإخراج. إخراج شيء عن شيء. نعم.
وهي إلا.
هذا في اللغة. وفي الاصطلاح عبارة عن إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها عن حكم ما قبلها. مثل جاء القوم إلا زيدا. أخرجت زيد عن حكم ما قبلها. يعني أثبتت الدخول لما قبلها وأخرجتها عما قبلها. إذن المجيء ثابت ومستثنى من هذا الثبوت زيد. إذن باب الاستثناء. هذا هو الاستثناء. نعم. حروف الاستثناء أدواته. نعم.
حروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى
إلا وغير
وغير وسوى وسوى وسواء
لا وسوى وسوى يعني لغتان فيهما الكسر والضم والكسر الصح. نعم.
وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا.
إذن هذه أدوة الاستثناء كثيرة ذكر منها ثمان والذي ذكرها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا. هذه حرف أداة استثناء وهي أم الباب أم أدوة الاستثناء إلا والباقي في معناها. إذا ضمن معناها ثلث على الاستثناء الباقي. والنوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو أربعة أنواع وهي سوى بالقصر يعني بالألف المقصورة وكسر السين وسوى بالقصر وضم السين وسواء بالمد وفتح السين وغير. هذه أسماء. هذه أسماء لأن ممكن أن تأتي فاعل جاء غير واحد غير صاحب تأتي صفة مررت برجل غيرك تأتي مفعول به أكرمت غيرك وإن كانت مضمنة معنى إلا. النوع الثالث شوف دائما أحيانا الصبر والتقطيم عند النحاة مثلا وعند الأصوليين يأتي أمر على شيء وعلى شيء ثم ثالث يجمعهما. نعم. قلنا الأول ما يكون حرفا دائما والثاني ما يكون اسما دائما والنوع الثالث ما يكون حرفا واسما. نعم. مثل خلا وعدا وحاشا وقد تأتي حشا. نعم. هذه ثلاث أدوات تأتي حروفا وتأتي أسماء. متى تأتي حروف ومتى تأتي أفعال؟ نعم. إذا سبقت بما المصدرية فهي إيش؟ أفعال. تقول جاء القوم ما خلا زيدا لابد أن ينصب ما بعدها. جاء القوم نعم أفعال لا وحيث جر فهما فعلان. شفت تارة أن تكون حروف وتارة أن تكون أفعال ليست أسماء. وحيث جر فهما فعلان يقول ابن مالك كما هما وحيث جر فهما اثنان كما هما إن نصب فعلان. لاحظ إذا سبقت ما المصدرية وشو كل بعد منصوب. شوف إذا قلت جاء القوم ما عدا زيدا ما مصدرية وخلا فعل ماضي واللي بعدها تضمن معنى الاستثناء لكن شو يكون ما بعدها مفعول به. مفعول به والفعل ما خلا القادمون زيدا. طيب وكذلك عدا وخاشا. إذا سبقت بما المصدرية وش تكون تكون أفعال، واللي بعده إيش حكمه؟ منصوب. طيب إذا لم تسبق بما المصدرية قد تكون حروفا وقد تكون أفعالا، إذا جرت ما بعدها تكون حروف، وإذا نصبت ما بعدها تكون أفعال. يقول مالك: وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. إذا قلت، نرجع للقاعدة الأولى، إذا قلت جاء القوم ما خلا، وش أقول؟ زيدا، قول واحد هذا. طيب إذا قلت جاء القوم خلا زيد أو خلا زيدا، إذا قلت خلا زيد فهو حرف، وإذا قلت خلا زيدا فهو فعل، ومغمض معنى الاستثناء. وكذلك عدا يكون مفعول به. نعم نعم.
المستثنى بإلا
ينصب، لازلنا في المنصوبات، ومستثنى قد يكون مجرور، لكن الحكم الأصلي والأغلبي أنه منصوب إذا كان مستثنى تاما موجبا. نعم.
المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا،
تاما يعني إذا ذكر المستثنى من هذا يسمى تام، وموجب يعني مثبت، مثل جاء القوم إلا زيدا، الكلام تم، ذكر مستثنى من اللي هو القوم، وموجب يعني لم ينفى، ما قلت ما قام القوم، قام القوم إلا زيدا، هذا كلام تام موجب. إذا مش يجب في المستثنى يجب النص. نعم.
نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا.
لما سمي تاما؟ لأن المستثنى من أين مستثنى من؟ القوم والناس. طيب ولما سمي موجبا؟ أنه مثبت لم يكن منفيا. نعم. طيب إذا يعني خلاصة القول أن الاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، وهي هذه الحالة، إذا كان الكلام تام موجب مثبت. نعم أكمل. وإن كان هذه الحالة الأولى. نعم.
وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء.
إذن هذه الحالة الثانية، جواز إتباعه لما قبله على البدلية والنصب على الاستثناء. قال إن كان الكلام منفيا تاما، مثل ماذا؟ لحظة، كلام تام يعني ذكر مستثنى منه لكنه منفي، مثل لا لم يأتي أحد إلا على أمان، لم يشي ظاهر عشان الضمير يلبس العربية، ما قام القوم إلا زيدا مثلا، هذا على الاستثناء، لكن ما قام القوم إلا زيد على البدلية بدل من القوم، وشراب القوم فعل. إذا أبدلت زيد من القوم وشكون مرفوع، هذا أتباع، على أتباع على البدلية لأمن التوابع البدل، لكن ما قام القوم إلا زيدا على إيش؟ على الاستثناء. إذا كم فيها من وجه هذه؟ إذا كان الكلام تام غير موجب يعني منفي، كم فيه من وجه؟ لك أن إيش؟ أنصب المستثنى على الاستثناء، ولك أن تتبعه لما قبله، إن كان مرفوع كان مرفوع، إن كان منصوب كان منصوب، إن كان مجرور كان مجرور. طيب إذن هذه الحالة الثانية. نعم.
نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا
زيد على إيش؟ البدلية من القوم، وإلا زيدا، زيدا على الاستثناء. لما جاز الوجهان؟ من كلام ما موجب يعني تام، تام يعني ذكر مستثنى منه، وغير موجب يعني منفي. واضح هذه ولا عيها؟ نعم.
وإن كان الكلام ناقصا على حسب العوامل،
ناقص يعني غير تام، يعني لم يذكر مستثنى منه، لم يذكر مستثنى. نعم. مثل
نحو ما قام إلا زيد،
أعد الفقرة. وإن كان كلامه،
وإن كان الكلام ناقصا على، كان على حسب العوامل،
إن كان كان على حسب العوامل الداخلة على إيش؟ ها الداخلة على المستثنى، مثل لاحظ الكلام ناقص لأن لم يذكر المستثنى منها. لاحظ الأولى تقول قام القوم إلا زيدا، هذا في الكلام الموجب. ما قام القوم إلا زيدا أو زيد، هذا في الكلام الموجب أو المنفي، المنفي غير موجب التام. بس تلاحظ كلها تامة مذكور مستثنى منه. هنا وش اللي نقاف؟ لم يذكر المستثنى منه. لاحظ ما قام، تقول ما قام إلا زيدا، نقاف يعني القوم. إذا الفعل تسلط عليه، تسلط على الفاعل. وهنا استفدنا من الكلام حصر وقصر، يعني في جملة في قوة جملتين مثبتة والأخرى منفية، يعني أثبتت القيام من زيد ونفيت عن غيره. هذا الفائدة المعنوية. وإلا في الإعراب كأنك قلت قام زيد ما نافية، وقام فعل ماضي، وإلا ملغاه لا عمل لها. إلا هنا ملغاه لا عمل لها، والفعل تسلط على ما بعدها. لما؟ لأن الكلام غير تام يعني ناقص. وش اللي نقص؟ نقص المستثنى له. وش يعرب ما بعد إلا؟ يعرب حسب موقع من الأعراب. إن كان العامل عليه رافع رافعا فهو رافع، وإن كان ناصبا فهو ناصب له، وإن كان جارا فهو جار له، يعني جار مستثنى منه. يكون مستثنى إما مجرور أو منصوب أو مرفوع، مثل ما ضربت شف ما قام إلا زيد فح، وإلا ملغاه. ما ضربت إلا زيدا شكون مفعول صح فيه معنى استثناء، لكن إلا ملغاه لا عمل لها. ما مررت إلا بزيد مجرور، لأن مر ما يتعدى إلا بالباء. نعم، هذا متى؟ إذا كان كلام ناقص يعني غير تام. طيب. نعم.
نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى
هذا المستثنى المستثنى بغير إلا، يعني المستثنى بسوى وسوى ومرت معنا ما معناها، وسواء وغير مجرور لا غير، يعني المستثنى بعد هذه الأمور حكمه الجر. لاحظوا في شيء النصب وفي شيء النصب والإثبات، وفي شيء حسب موقعه من الأعراب. وها هنا المستثنى ذي سوى وغير وش حكمه؟ الجر. تقول جاء القوم سوى زيد، وجاء القوم، لكن شو الفرق بين غير وسوى؟ إن غير تظهر عليه الحركة وسوى تقدم. طيب جاء القوم غير زيد، جاء القوم مش تكون جاء ها. طيب وجاء غير لكأنك إن كان ما قبلها نكرة تقول جاء رجل، تقول غير زيد. لاحظ وقلت جاء القوم غير زيد. نعم، لأن مش موقع من أراضي غير تأخذ حكم ما بعد إلا. لاحظوا غير تأخذ حكم ما بعد إلا، تأخذ حكم المستثنى بإلا. واللي بعدها يعرب مضافا إليه باستمرار. نعم، إذا قلت قام القوم إلا، استقل زيد زيدا. إذا استقل غير جاء قام القوم غيرا، يعني استقل ما بعدها لو وضعت إلا موطنها واستعرب ما بعد إلا منصوبا. طيب أما ما بعد غير فيعرب دائما، هي أشوفوا خلاصة القول، هي تأخذ حكم المستثنى بإلا بأحوال الماضية. لاحظتم؟ أما ما بعدها سيجر بالإضافة. نعم، لا نقول حكمها حكم المستثنى بإلا. شوف المستثنى بإلا. إذا كان الكلام تام موجب فقل قام القوم إلا زيدا، إذا تقول قام القوم غير زيد. طبعا اللي بعدها مجرور دائما. طيب خرج الناس إلا عمرا تقول خرج الناس غير عمرا. طيب إذا كان كلام منفي تام، شوف منفي ليس مستثنى تام مذكور مستثنى منه، جاز فيه البدل والنص، تقول ما قام القوم غير زيد، ها وما قام القوم غير زيد، تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا. وإن كان كلام ناقص حسب العوامل مثل ما قام إلا زيد تقول ما قام غير زيد، ما ضربت إلا زيدا تقول ما ضربت غير زيد، ما مررت إلا بزيد ما مررت بغير زيد. واضح؟ واللي بعده وش حكمه دائما؟ الجر بالإضافة يكون مجرور، يكون مضاف إليه مجرور. نعم.
والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره.
مرت معنا هذه مسألة إذا سبق بما المصدرية فالذي بعدها يعني منصوب، إذا مستكون هي خلا وعدا، إذا نصب فهما فعلان، وإذا جر ما بعدهما فهما حرفان، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. متى يجب نصب بعدهما؟ إذا سبقت بما المصدرية خصوصا عدا وخلا، أما حاشا فلها تفصيل آخر. إذا تقول قام القوم مثلا لم تسبق بما المصدرية، تقول قام القوم حاشا زيد وعدا زيد وخلا زيد، يجوز أن تقول ها قام القوم خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا. كيف نعرف؟ ها قام القوم عدا زيدا، قام الماضي والقوم فاعل، وعدا زيدا تقول فعل ماضي، وزيدا مفعول به، يعني التقدير عدا القوم زيدا. طيب قام القوم عدا زيد، عدا حرف جر واللي بعدها اسم مجرور، ولهذا تعد مع حروف الجر وتعد مع نعم. طيب
باب لا، اعلم ان لا تنصب النكرات، تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار.
نعم. اذا لا النافيه للجنس هذه تسمى، تعمل عمل ان، ايش تعمل ان؟ ان اصلا تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبر لها، هذه النافية تنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، وهي تعمل هذا العمل وجوبا بأربعة شروط، لا تعمل إلا بأربعة شروط. الأول أن يكون اسمها، أن يكون اسمها نكرة، شف لا رجل نكرة رجل. اثنين أن يكون اسمها متصلا بها، يعني غير مفصول بين لا واسمها بفاصل ولو بالخبر ما يجوز. الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا. الرابع ألا تتكرر لا، لا تتكرر. واسم لا يأتي على ثلاثة أنواع، الأول مفرد والثاني مضاف إلى نكرة والثالث الشبيه بالمضاف. مثل المفرد في هذا الباب في باب المنادى، المفرد في هذا الباب باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، فيدخل في المفرد هنا يدخل فيه المثنى يدخل فيه الجمع. شو المقصود بالمفرد هنا؟ يعني ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، سواء كان مفردا واحد او اثنين او جمع. ما حكمه؟ حكمه يبنى على ما ينصب به، وكان جمعنا السالم يبنى على ايش؟ لا او كذلك مثنى يبنى على إيش؟ على الياء. وإن كان اسما واحدا مفردا ينصب يبنى على الفتح لأنه ينصب بفتح. مثل لا رجل في الدار، إن كان نصبه بالياء ها لا رجلين في الدار. طيب وإن كان جمع أن السالم مش تقول لا صالحات اليوم أو لا صالحات اليوم بنى على الفتح. أما المضاف فينصب بالفتحة أو بما نبع عنها، مثل لا طالب علم ممقوت، لا طالب علم هذا اسم لا مضاف. والشبيه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، فمثل المضاف فهو مثل المضاف للحكم أي ينصب بالفتحة، مثل لا مستقيما حاله بين الناس. طيب أكمل هذه عشان تصبح أكثر. قال
فإن لم تباشرها وجب
تباشيرها، نعم فإن لم تكررها اللي هي نعم
فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار
وجب
لا.
تكرار لا
ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة.
رجل لاحظ اسمها لم يأتي بعدها إنما حيل بينهما بالخبر، إذا مش تكون اسمها المؤخر مرفوع لاحظ، لكن لو تقدم قلنا لا رجل في الدار نعم، إذا ما تدخل منصوبات على الحال نعم. ولا امرأة أيضا تكررت لا، لما تكررت رفع اسمها نعم. نعم
فإذا تكررت
فإذا ولا فإن
فإذا
نعم
فإذا تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها
نعم.
وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. يعني شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة، وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من الشروط السابقة. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها، مثل لا محمد زارني ولا بكر. وإن فصل بين لا واسمها فاصل انفصل بين لا واسمها فاصل وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها، مثل لا فيها غول ولا هم عنها نعم. وإن تكررت لا لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها عمل إن ويجوز إلغاؤها ورفع الاسم بعدها وهكذا. يالله المنادى
باب المنادي
المنادى ايش
مشكل كسر على الدال
ايش
المثل مكسوره الدال
ها
الدال مكسوره
باب المنادى المنادى لا مفتوحه خطا المنادي نعم
المنادى خمسه انواع
نعم. ونحن الآن نزل الحديث عن إيش المنصوبات، لأن المنادى من أحكامه النص، الأصل فيه النص قد يبنى على الضم في محل نص، لهذا يدخل ضمن المنصوبات. نبقي إلا القليل بس نعم.
المفرد العلم
نعم المفرد المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، هذا هو المنادى. وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، مثل الهم ومثل آياء ومثل هياء إلى آخره، مثل كثيرة من الأسماء من الأدوات نعم. أنواعه المفرد العلم، المفرد العلم مثل المفرد العلم باب لا اللي قبل قليل، وهو ما ليس مضافا ولا شبيه من مضاف. مثل ماذا؟ إذا قلنا المفرد العلم في باب المنادى ترى يشمل الواحد والاثنين والثلاثة. طيب إذا قلنا مثلا فاطمة مفرد علم، طيب فاطمات مفرد علم، طيب ومحمدون مفرد علم وزيدان مفرد علم، هذا في أي باب؟ في باب المنادى. طيب لو قلنا باب الإفراد والتثنية والجمع وش تكون؟ محمد مفرد ومحمدان مثنى محمدون جمع، لكن هنا كلها داخلة في المفرد العلم. طيب يقول لك باب المنادى يقول المنادى خمسة نوع: المفرد العلم وهو ما ليس مضافا في باب النداء ولا شبيه بالمضاف، مثل ماذا يا اخوان؟ مثل يا فاطمة، يا زيداني بالتثنية، يا فاطمتان، يا زيدون، هذا كله مفرد علم. لو أردنا أن ننادي كيف نعرف المنادى إذا كان مفرد علما؟ يبنى على الضم إن كان مفرد علما، وعلى الواو إن كان جمع مذكر سالم، كلها داخلة في المفرد ترى. إن كان مفردا يعني واحد دل على واحد، يبنى على ما يرفع به نقول باختصار. المفرد العلم ما طريقة إعرابه؟ يبنى على ما يرفع به، مثل زيد تقول يا زيد، يا أداة ندا، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ليش في محل نصب؟ لأنك تقول أدعو زيدا. لما بني على الضم؟ لأن الاسم هذا يرفع بالضمة، إذن يبنى على ضم. يا محمدون، إيش تقول؟ يا أداة ندا، محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب. طيب يا زيدان، منادى مبني على الألف، وهكذا. إذن أنواع المنادى من فضل العالم. نعم.
والنكرة المقصودة،
النكرة المقصودة كذلك تبنى على إيش؟ على الضم، نفس الشيء. مثل تقول تبنى على ما ترفع به، مثل ما تقول يا ظالم واحد معين، هو نكرة لم يكن معرفا بالألف ولا باللام ولا بالضم، تقول يا ظالم. لو أردت مجموعة تقول يا ظالمون، لو أردت اثنين تقول يا ظالمان. إذا متى يبنى على الضم أو يبنى على ما يرفع به؟ إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة. نعم أكمل.
النكرة غير المقصودة،
نعم، مثل ما يقول الواعظ يا غافلا تنبه. شوف إذا قلت في شخص بعينه يا غافل، وإذا قلت في شخص غير معين يا غافلا تنبه. الأول نكرة مقصودة والثاني نكرة غير. الأول الشيء فيه يبنى على الضم، والثاني ينصب، يعني نكرة غير مقصودة. يا غافلا تنبه، لا تريد واحد بعينه، مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، أي رجل، غير مقصودة. طيب إذا ماذا ينصب؟ نعم.
والمضاف،
المضاف مثل يا طالب العلم اجتهد. لو عرفت تقول يا أداة ندا، طالبة منادى منصوب. لكن لو قلت يا طالب نكرة مقصودة، ايش تقول؟ مبني على الضم. لو قلت يا طالبا غير مقصودة، منصوب، منادى منصوب على نصب ذاتها. ويا طالب العلم، طالبة منادى مبني على الفتح، منادى منصوب، وهو مضاف، العلم مضاف إليه. نعم.
والمشبه بالمضاف،
المشبه أو الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء أكان المتصل به مرفوعا مثل يا حميدا فعله. وش نوع المنادى؟ شبيه بالمضاف، أشبه من جهة أنه اتصل به شيء من تمام معناه، مثل يا طالب العلم، العلم كأنها خصصت أو عرفت الطالب، هنا اتصل به شيء يتمم معناه، وش المتمم معناه هنا؟ مرفوعا يا حميدا فعله. لو عربنا يا أداة ندا، حميدا منصوب، وفعله فاعل لحميد، لأن حميد عمل عمل فعله. طيب يا حافظا درسه، وش عرب حافظا؟ هذا منصوب لأنه شبه مضاف. يا محبا للخير، محبا هذا منصوب لأنه شبيه بالمضاف. نعم.
فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين.
أحسن أن تقول يبنيان على ما يرفع به، المقبلين على الضم وعلى غير الضم. نعم. من غير تنوين، لا تقول يا زيد إلا بالضرورة الشعرية، مثل ما قال الشاعر: ليست تحية لي كانت فأبدلها، ما كان يا رجل حيث يا جمل. نعم.
نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير،
على ما مر معنا. يلا.
باب المفعول من أجله،
أو المفعول له، يقال المفعول من أجله، أو المفعول لأجله، أو المفعول له. نعم.
وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل.
يعني أيضا يعرفه النحاة، يقول هو الاسم المنصوب الذي يذكر سببا بيانا لسبب وقوع الفعل، ويقول يريدون بالاسم ما يشمل الصريح والمؤول. ولابد في الاسم الذي يقع مفعولا له أن يجتمع فيه خمسة أمور: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءة وضرب، يعني قراءة وضرب، يكون من أفعال قلبه مثل رغبة وغيره. الثالث أن يكون علة لما قبله. الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل، مثل لحظة جئت للدرس رغبة في العلم. لحظة قم السماع، أول شيء مصدر، يرغب يرغب رغبة، ثانيا قلبي فعل قلبي رغبة. طيب، وأيضا كون علة، وش علة مجيئك؟ الرغبة في العلم. واتحد مع ضربت في الزمان، واتحد مع جئت، وقت المجيء هو وقت الرغبة. لاحظتم؟ طيب، وجئت رغبة، من الجائي؟ أنت، ومن الراغب؟ أنت. طيب إذا اختل شرط إذا اختل شرط لم يجد فيه النص، مثل إذا اقترنا بالألف واللام، جئت للتأديب، ضربت ابني للتأديب، جئت للرغبة في العلم، اجره ولا تنصبه. إذا هذا هو المفعول له سهل، مثلا جئت رغبة في العلم، ضربت ابني تأديبا له، مثلا صلى المصلي طاعة لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، يكون هذا مفعول له أو يسمى مفعول لأجله. نعم، المفعول معه. نعم، لم يجد نصبه، مثل جئت للرغبة في العلم. شف، دخلت عليه الألف واللام، فيه معنى العلة لكنه اقترن بالألف واللام. أو مثلا قد يكون مصدر لكنه ليس مرادا به العلة، مثل تصل بيت انتصارا، توكيد للعامل هذا وليس فيه معنى العلة. ومثل أن يكون متحدا مع عامل في الوقت، مثلا جئت اليوم رغبة في العلم غدا، ما يلزم أنك تنصب أو ما يسمى مفعول لأجله. لا، نعم، تفضل.
باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل.
لا، لحظة، لأن الاسم هذا مفعول لأجله له ثلاث حالات: أن يكون مقترن بالألف واللام، وأن يكون مجردا منهما، وأن يكون مضافا، مثل جئت مثلا جاء زيد طلبا للعلم، هذا يكون مجرد من ايش؟ طلبا للعلم، مجرد من الألف واللام والإضافة. ومثل زرتك للمحبة، هذا اقترن ليش؟ بالألف واللام. زرتك لمحبة العلم، هذا أضيف لمحبة العلم. نعم، ممكن تقول محبة العلم، زرتك محبة الخير. نعم، المفعول معه الصراع.
باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل.
نعم، إذن المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة، دائما تمر معنى فضلة، يخرج ذلك العمدة، يعني يمكن أن يستغنى عنه. ما تقول سرت، ما يحتاج تقول سرت والبحر، جاء مثلا زيد راكبا، ما يلزم تبينها يكون راكب على كل حال. مثل ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به فضله، كل المنصوبات في الغالب او منصوبات فضله. نعم، يعني يستقيم الكلام قد يعني في الغالب أو في الأغلب أن الكلام يستقيم من دونها، يعني ليس عمدة مثل الفاعل، الفاعل عمدة لابد أن يذكر. نعم. إذن يقول النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما في معنى الفعل، يعني اسم الفاعل اسم المفعول. نعم. الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو المعية نصا، لابد تكون واو معية، لو كانت واو عاطفة لا، تقول جاء زيد تقول عمرو، رأيت زيدا وعمرا ما أطلق عن مفعول، لكن سرت والطريقة ما هو معي تقدير مع الطريق، سرت والبحر يعني مع البحر. نعم. نحو قولك،
نحو قولك جاء الأمير والجيش
والجيش، لاحظ يعني الواو معي استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة، لكن لو قلت مع صار بعدها مضاف إليه، لاحظتم؟
وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
وش يكون هذا؟ هذا داخل في المنصوبات يقصد، لاحظت يا إخوان؟ هذا من الداخل في المنصوبات، أما خبر كان يدخل في المنصوبات لأن كان الجو باردا مر معنا، واسم إن داخل في المنصوبات مر معنا في المرفوعات. وكذلك التوابع مرت معنا، تابع المنصوب وش يكون؟ منصوب، تابع المجرور مجرور، والمرفوع مرفوع. نعم تفضل.
باب مخفوضات الأسماء،
تام المرفوع والمنصوب بدأ بالمجرور، والمجرور أما أن يكون مجرور بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. يلا.
المخفوضات ثلاثة أقسام،
ما قلنا المخفوضات المجرورات. نعم.
مخفوض بالحرف،
مررت بزيد مثلا،
ومخفوض بالإضافة،
هذا غلام زيد بالإضافة. نعم.
وتابع للمخفوض،
هذا مررت برجل كريم.
فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن،
يخفض بمن،
بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب
أو بواو رب. نعم. وبمذ ومنذ. إذن هذا النوع الأول من المخفوضات، المخفوض بحرف. نعم. مثل مجرور، مثل من تجر الضمير الظاهر، مثل منك ومن نوح، من اشترت الضمير منك، ومن نوح ماذا جرت؟ الاسم الظاهر. طيب. وإلى تجر الظاهر والضمير، الضمير مثل إليه، والظاهر سرت إلى الرياض مثلا، وهكذا بقية الحروف. والواو مثل والله، والباء مرت بزيد أو بالله أيضا من حروف القسم، والتاء كالله، أو بالواو ربا مثل قول قيس وليل كموج البحر أرخى شدوله، وفي التقدير ورب ليل. إذا هذه تسمى الواو ربا. نعم. رب حرف جر، رب حرف وليل كموج البحر، وفي التقدير ورب ليل. نعم. يلا. وأما يخفض،
وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين.
نعم.
ما يقدر باللام،
يعني الإضافة تأتي بمعنى اللام، مثل غلام زيد يعني غلام لزيد، هذا معنى قوله يقدر باللام. نعم.
وما يقدر بمن.
نعم. مثل هذا. نعم أكمل.
فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد،
يعني هذا غلام لزيد. نعم. تكون بمعنى اللام. نعم.
والذي يقدر بمن نحو ثوب خز،
ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، في التقدير ثوب من خز وباب ساج وخاتم خاتم من حديد. وأيضا قد تكون إضافة بمعنى في، مثل بل مكر الليل والنهار، يعني إذا كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف كان في إضافة بمعنى في، مثل بل مكر الليل في التقدير بل مكر في الليل. نعم. خلاص انتهى. إذن هذا هو خلاصة الحديث عن المخفوضات، وبهذا نكون انتهينا. إن شاء الله غدا حد يكون درس أخف ويقرأ أحد الأخوان، ثم نطبق القواعد التي مرت معنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.